بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم المسح على العمامة، وهل هو جائز أو غير جائز، وما الصحيح. ها نعم، جائز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، وهذا قد قال به كثير من أهل العلم، وصح عن جماعة من الصحابة. عمن صح من الصحابة؟ أبي بكر وعمر وأنس، وأيضا عن أبي أمامة. أبي أمامة سناد حسن، بل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. له إسناد فيه انقطاع في المحلل ابن حزم من طريق زيد بن أسلم قال: قال عمر، ولكن قد توبع زيد بن أسلم، تابعه صعصعة ابن صوحان وهو تابعي كبير مخضرم ثقة. نواصل نقرأ. قبل هذا أخ ذكر، قال: ذكر الشوكاني عن الترمذي أن الثوري من القائلين بأنه لا يمسح على العمامة. نحن ذكرنا أن الثوري من القائلين بجواز المسح على العمامة، وهذا أخ يقول أن الشوكاني نقل عن الترمذي. نعم، ذكر هذا الترمذي في سننه أن هذا قول الثوري أنه لا يمسح على العمامة، لكن نحن ذكرنا اعتمادا على ما ذكره النووي في المجموع وابن حزم في المحلى، فقد ذكروا عن الثوري أنه يقول بجواز المسح على العمامة، فينظر ما هو القول المعتمد عن الثوري وهل له قولان. أيضا مما يتعلق بالمسح على العمامة أن جماعة من العلماء شرط شروطا في المسح على العمامة. هذه الشروط بعضها ما هو صحيح، وأكثرها لا يصح، نذكرها. لبيانها، بيان ما يصح منها وما لا يصح، لأنها مشهورة في كتب الفقهاء. الشرط الأول مما ذكره أهل العلم في جواز المسح على العمامة أن يكون المسح في الحدث الأصغر كالغائط والبول والنوم، ولا يكون في الحدث الأكبر. لأن الواجب في الحدث الأكبر غسل الرأس، فلا يكون مسح للعمامة مع الحدث الأكبر. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا. وهذا الشرط ظاهر واضح أنه لا يكون المسح على العمامة إلا في حدث أصغر. أيضا مما ذكروا من الشروط قالوا أن تكون العمامة على رجل، لا تكون على امرأة. فإذا لبست المرأة عمامة لم يجوز لها المسح عليها. قالوا لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، ولبس العمامة من خصائص الرجال، قال بعضهم ولا رخصة في المنهي عنه أو في الحرام، فالحرام ما يرخص فيه، كذا ذكر بعضهم أن هذا ليس على إطلاق. ذكر هذا الشرط ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام في شرح العمدة وغيرهم من أهل العلم. ثم ذكروا ما إذا لبست المرأة عمامة لحاجة، كبرد وغيره. فهذا في وجهان للحنابلة. قال المرداوي رحمه الله في تصحيح الفروع، قال والنفس تميل إلى الجواز، أي أن إذا لبست لحاجة يجوز لها المسح عليها. وحتى لو لم يكن لحاجة، قد يقول قائل إن لبسها للعمامة حرام لأنه تشبه بالرجال، ولكن إن لبست لها أن تمسح عليها. كالمحرم، المحرم منهي عن لبس الخفين، فإذا خالف ولبس خفين له أن يمسح عليهما. كالمسافر سفر معصية، مسافر لأجل المعصية، فعله هذا حرام، سفره هذا محرم، ولكن على الصحيح أنه يجوز أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وجمعها والإفطار في نهار رمضان. فلو قال قائل هذا الشرط من أصله لا يشترط، لم يكن هذا بعيدا. أيضا ذكر بعضهم شرطا ثالثا، أن تكون العمامة طاهرة في نفسها، تكون طاهرة لا تكون نجسة. قالوا فإذا كانت نجسة لا يجوز المسح عليها، وهذا الشرط أيضا فيه نظر. فإن طهارة الثوب وطهارة البدن تشترط لصحة الصلاة لا لصحة الوضوء، فإذا كان إنسان على عمامة نجاسة ومسح عليها من حيث الوضوء صح وضوء، لكن إذا أتى للصلاة يجب عليه أن يخلع تلك العمامة. كما إذا توضأ الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة على ثوبه أو على موضع من بدنه مما ليس من أعضاء الوضوء عليه نجاسة يصح الوضوء، ولكن إذا جاء للصلاة يجب أن يزيل تلك النجاسة، وهذا ممكن أن يقال في هذا الشرط. أيضا اشترط الحنابلة ذكره ابن قدامة في المغني أن تكون مباحة، أن تكون العمامة مباحة، قالوا فلو كانت محرمة لم يجز المسح عليها، سواء كانت محرمة لحق الله أو محرمة لحق المخلوق. المحرمة لحق الله كأن تكون من حرير محرمة لبسها، أو أن يكون فيها الذهب. محرمة لحق المخلوق كما إذا كانت مغصوبة أو مسروقة، فعند الحنابلة الذي هو مشهور مذهبهم لا يجوز المسح عليها. وهذا الشرط أيضا الصحيح أنه لا يشترط. قد تقدم مرارا ذكر مثل هذا، وأن هذا منهي عنه لا لذات العبادة بل لأمر خارج، يعني فالحرير منهي عنه مطلقا سواء في الوضوء وفي غير الوضوء، والغصب والسرقة منهي عنه مطلقا. الصحيح أنه يصح المسح عليها، وفعله هذا الحرام يأثم عليه، لبس الحرير أو الغصب والسرقة هو حرام عليه. أيضا من الشروط التي ذكرها أهل العلم أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس وكالأذنين وكجوانب الرأس ونحوها مما جرت العادة بكشفه، وهذا هو الأصل. نعم هذا الشرط واضح، لأن العمامة إنما سميت عمامة لأنها تعم الرأس، وهذا هو الأصل في العمامة. ذكر هذا الشرط ابن قدامة وشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة وغيرهم. أيضا مما ذكروه من الشروط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة، العمامة المحنكة هي التي يكون تحت الحنك منها شيء، بمعنى يدار لفة منها تمر من تحت الحنك تحت الذقن، هذه العمامة المحنكة أو ذات ذؤابة. الذؤابة هي أن يكون أحد طرفي العمامة متدليا من الخلف، إذا خلت العمامة من الأمرين التحنيك والدعاء تسمى العمامة الصماء. وهذا الشرط مشهور عند الحنابلة، ذكره ابن قدامة أيضا، ذكره شيخ الإسلام. فإذا كانت العمامة محنكة وذات ذؤابة، أي جمعت الأمرين، فهو واضح أنه يجوز المسح عليها عندهم. وإذا خلا منها الأمران، وهي العمامة الصماء، فلا يجوز المسح عليها عندهم. فإن كانت محنكة وليس لها ذؤابة يجوز المسح عليها أيضا عندهم. وإن كانت ذات ذؤابة وليست محنكة ففي وجهان للحنابلة. قد يقول قال لماذا الشروط هذه كلها تذكرها؟ قال الحنابلة في وجهان للحنابلة. من يقول؟ الكتاب حنبلي، كتاب المنتقى، المؤلف حنبلي. هل في أحد يذكر أمرا آخر؟ هم القائلون ماذا؟ القائلون بماذا؟ بهذا الشرط. من ينتبه؟ لأن المذاهب الثلاثة لا يقولون بالمسح على العمامة أصلا، فكل هذه الشروط هي عند من؟ عند الحنابلة. أما المالكية الشافعية فلا يقولون بجواز المسح على العمامة أصلا، فلذا ترى هذه الشروط مذكورة عن الحنابلة. طيب، هذا الشرط لماذا اشترطوه؟ أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. استدلوا ببعض الأحاديث، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. الاقتعاط، والاقتعاط ألا يجعل تحت الحنك من عمامته شيء. وهذا الحديث ذكره ابن قدامة نسبه إلى أبي عبيد، وأبو عبيد ذكره في غريب الحديث بدون إسناد، هذا الحديث لا إسناد له. أيضا ذكروا عن ابن عمر، أو عن عمر رضي الله عنه، استدل به ابن قدامة أيضا أنه رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء، فحنكه بكور منها. الكور هو اللفة، كل لفة تسمى كورا. كان بعضهم يجعل 10 أكوار، بعضهم 3 أكوار، فحنكه بكور منها ثم قال: ما هذه الفاسقية؟ وهذا الأثر أيضا لا إسناد له، ذكره ابن قدامة، ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة ولم يذكروا إسناده. قالوا أيضا لأن هذه هي عمائم المسلمين، وهي التي كانت عليها عادة العرب، فكانوا لا يلبسون إلا عمامة محنكة ولا يعرفون العمامة الصماء. قال: وإنما عمائم العمائم الصماء هي عمائم أهل الذمة، لم يكن العرب يعرفونها. حتى وجد خلاف بين السلف هل يجوز لبس العمامة الصماء أو لا. أيضا قالوا لأن العمامة إذا لم تكن محنكة لا يشق نزعها، نزعها سهل فلا يمسح عليها، بخلاف ما إذا كانت محنكة فنزعها شاق. وهذا كما سبق هو مذهب أحمد وهو المشهور المعتمد عند أصحابه. خالف في هذا الظاهرية والحنابلة في وجه لهم، بعض الحنابلة في وجه، فقالوا يجوز المسح على العمامة مطلقا سواء كانت محنكة فقط أو ذات ذؤابة فقط أو كانت صماء، ليس فيها الأمران. قالوا لعموم الحديث، عموم الأحاديث، المسح على العمامة، رخص لهم في المسح على العصائب والتساخين، عصائب ما يعصب على الرأس. قالوا دون تخصيص نوع معين منها. وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. فبعد أن ذكروا شيخ الإسلام ابن عثيمين مذهب الحنابل هذا ضعفوه واستدلوا بالأدلة التي فيها المسح على العمامة مطلقا. وأما الأحاديث والآثار التي استدل بها أصحاب القول الأول فكما سبق ليس لها أصل. وأما قولهم إن هذه عمائم المسلمين فقد كان أيضا المسلمون يلبسون عمائم بدون تحنيك، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة أرخى طرفيها بين كتفيه. وجاء هذا عن جماعة من الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون عمامة لا يجعلونها محنكة. قد بوب ابن أبي شيبة بابا في إرخاء العمامة بين الكتفين وذكر آثارا عن السلف، وبوب بابا آخر من كان يعتم بكور واحد بلفة واحدة على رأسه. وأما قول من العمامة إذا لم تكن محنكة لا يشق نزعها فهذا أيضا رده القائلون بالقول الثاني، قالوا ليست العلة محصورة في مشقة النزع، المسح على العمامة ليست العلة محصورة في مشقة النزع، بل هذه من ضمن العلل مشقة نزعها. أيضا قالوا مما يعلل به في المسح على العمامة أن العمامة إذا أزيلت عن الرأس قد تنحل أكوارها ويصعب إعادتها فشرع المسح عليها ولا يزيلها. أيضا قالوا قد يكون الرأس المعتم سخن الرأس وعرق، فإذا نزعها قد يتعرض رأسه للهواء البارد فيتضرر، فيكون هذا من الحكم أيضا. فهذا القول الثاني هو الصحيح، أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة ولا أن تكون ذات ذؤابة. نعم هذا كان هو الغالب في عمائم المسلمين أنهم يجعلونها محنكة، ولكن يجوز لبس العمامة الغير محنكة أيضا، فعله السلف. وكما سبق المسألة مختلف فيها أصلا في جواز لبسها، أيضا مما ذكروه من شروط المسح على العمامة أن يكون لبسها على طهارة، بمعنى مسح على رأسه ولبسها، فلو لبسها وهو على غير طهارة لا يجوز أن يمسح عليها. وهذا شرطه الحنابلة في المشهور من مذهبهم، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وقال به أبو ثور. قالوا قياسا على الخف، فالخف لا يجوز المسح عليه إلا إذا لبسه على طهارة، كما في حديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا فكذلك العمامة. وخالف في هذا الشرط أحمد في رواية أخرى عنه والظاهرية، إن الظاهرية من القائلين بالمسح على العمامة، فخالفوا في هذا الشرط وقالوا لا يشترط، بل به قال الشافعية ولكن مع مسح جزء من الناصية، لأنهم يرون جواز المسح على العمامة إذا مسح الناصية أو جزءا منها، فقالوا يجوز يمسح على العمامة مع جزء من الناصية ولو لم يلبسها على طهارة. قالوا لعدم الدليل، لا دليل على اشتراط لبسها على طهارة، وإنما جاء الدليل في المسح على الخفين. قال ابن حزم بمعنى كلام الله، قال والقياس على الخف باطل، قياس العمامة على الخف باطل، فليس هناك علة جامعة بينهما، بل بينهما فرق، فالخف ملبوسة على عضو مغسول، الرجل مغسولة فرضها الغسل، والعمامة ملبوسة على عضو ممسوح. قال وإنما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على الخفين، ولو كان واجبا في العمامة لبينه كما بينه في الخفين، وما كان ربك نسيا. قالوا أيضا لأن العادة أن مسح أن من مسح على رأسه رفع العمامة ثم ردها قبل أن يغسل رجليه، فما تم الطهارة بعد، فالذي عليه عمامة مثلا وأراد يمسح على رأسه، هل ينزع العمامة يمسح رأسه ويتركها جانبا حتى يغسل رجليه ويلبسها؟ العادة أنه يمسح رأسه من تحت العمامة مثلا ثم يردها مباشرة قبل غسل رجليه ثم يغسل رجليه، بخلاف الخفين، فالخفين لا يلبسهما إلا وقد تمت طهارته، لأنهما آخر الأعضاء. وهذا الثاني هو الصحيح، أن هذا الشرط لا يشترط. أيضا مما اشترط من الشروط أن يكون في الوقت، أن يكون المسح على العمامة في الوقت المحدد، المحدد أي في المسح على الخف، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قالوا فأكثر من ذلك ليس له المسح على العمامة، وهذا مذهب الحنابلة وقال به أبو ثور. واستدلوا بحديث مرفوع عن أبي أمامة أخرجه الطبراني مرفوعا قال: يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلا للمقيم. وفي إسناده مروان ابن أبي مروان السدوسي يرويه عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة. ومروان بن أبي مروان منكر الحديث، وشهر ضعيف. عللوا بتعليل أيضا، قالوا: لأن العمامة ممسوح عليها على وجه الرخصة، المس عليه رخصة فيوقت بما ورد في الخف، لأنه ممسوح على وجه الرخصة. وخالف في هذا الظاهرية فلم يشترطوا هذا الشرط، قالوا لعدم الدليل، وهذا الحديث الذي يستدل به ضعيف جدا. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يشترط وهو الصحيح. فلا يشترط في المس على العمامة مدة معينة، بل للمقيم أن يمسح يوما وليلا. لو فرض أن مقيما لبس عمامة أكثر من يوم وليلة له أن يمسح عليها. سيأتي إن شاء الله تتميم كلام على هذه المسألة، البقية فيها بقية إن شاء الله. أخ يقول: في مسألة حكم المسح على الأذنين ذكرت أن الشوكاني رجح الوجوب، مع أن الشوكاني يقول في نيل الأوطار والمتيقن الاستحباب، فهل تراجع الشوكاني عن هذا القول؟ نعم، هو في نيل الأوطار ذهب إلى أنه مستحب، لكن في الدراري في السير الجرار جزم بالوجوب، لا سيما في الدراري صرح به، وفي السير الجرار هو ظاهر كلامه، هي من آخر مؤلفاته بعد نيل الأوطار. الشوكاني من يرى الوجوب. هذه فائدة، أنك تأخذ بقول العالم في آخر كتبه. فمثلا الشوكاني السير الجرار يعتبر من آخر مؤلفاته في الفقه، مع أنه قد يقول قائل من آخر أو مما ألفه ليس في آخر حياته، لكنه استمر فيه كثيرا، قد ذكروا فيه أنه بقي فيه نحو 20 سنة يكتب فيه كل ما سنح له. والدراري متيقن أنه بعد نيل الأوطار، فما رجحه في الدراري أو في السير الجرار مقدم على ما في نيل الأوطار. وأخ يقول: هل يجب استيعاب باطن الأذنين بالمسح أو بمجرد إدخال الإصبع فيهما؟ يكفي إدخال الإصبع في الصماخ، صماخ الأذن أي فتحته. وأما هذه المتثنية المتكسرة من الأذن بعضها على بعض فلا يجب، استحب بعضهم أن يمرها على جميع أعطاف الأذن من الداخل، ولكن لا يجب. وأخ يقول: الذي يغسل يديه ورجليه عند الوضوء هل يبدأ بغسلها من أطراف الأصابع أم من الأعلى، أم الأمر في ذلك سواء؟ ظاهر القرآن أنه يبدأ من أطراف الأصابع. وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فجعل المرافق والكعبين غاية نهاية الغسل. فلو بدأ من أطراف الأصابع فهو أفضل، ولو غسلها على غير ذلك من أي موضع بدأ وعممها صح ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.